إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أعظم نعمة نعيشها بعد نعمة التوحيد في هذه البلاد وإقام الصلاة والفرائض نعمة الأمن. قال الله تعالى في كتابه: واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الأمن على الرزق، فدل على فضله. وإن الأمن يتحقق بإقامة توحيد الله. قال الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحينئذ واجب على المسلم أن يتحرى الأسباب العظيمة المعوقة للأمن، وأن يتعاون مع ولاة الأمر ومع جيرانه ومع علماء البلد على إزالتها، إزالة معوقات الأمن. فأعظم معوق للأمن أن ينتشر الشرك، عبادة القبور، الأضرحة، التمائم ونحو ذلك. وما أسباب انتشار الشرك؟ الخلل في الأمن، الخلل في الأمن، بأن يبقى أناس لا يحققون التوحيد ويعملون مقتضاه، فيخططوا للخروج على ولاة الأمر. فإذا خرجوا بالتخطيط على ولاة الأمر والسعي لزعزعة الأمن والفتن بزعم أن بلاد المسلمين مثل هذه البلد مثلا بلاد كافرة يحكمها الأمريكان ونحو ذلك، وأن حكامها طواغيت عياذا بالله، كما تقوله جماعة التكفير وأمثالهم من الخوارج، فيسعون حينئذ لاستفزاز الناس، ليس الخروج على هذه البلد فقط، بل كما سمعتم في بلدان المسلمين كلها. فإذا زعزع الأمن مثل هؤلاء الخوارج أصحاب السوابق الإجرامية والذين يتلبسون بالباس الدين، فإنه الانشغال هذا للمجتمع سيولد ظهور الشرك، وهو مبتغى الشيطان، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن من التحريش بينهم. لما استتب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت راية التوحيد، بل بلغ الأمر بعد وفاته لتسليم بيت المقدس الشام فلسطين إلى عمر، وجاء يمشي تارة ويركب تارة يتناوب معه فتاة وخادمة، وهال الأمر ذلك الرومان أقوى بلدان العالم وقتها، يأتيهم واحد فقط يستلم المفاتيح مع خادمه ويرجع المدينة. لا إله إلا الله، هذا العز والتمكين من أين؟ مما سعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر التوحيد، حتى تكسرت الأصنام حول الكعبة واستب الأمر للرسول. وما من غزوة يخوضونها إلا انتصروا، عرفنا أن أهم حق. فإذا رأينا أناس يقاتلون يهود، يقاتلون ولاة الأمر، يقاتلون لكن لا ينتصرون، فنعرف أن هناك لابد أن يكون خلل. يعني شفنا الصحابة ما دخلوا غزوة ولا انتصروا إلا ما كان في أحد من معصية بعض الجيش، فتقاس كل الهزائم تحصل المسلمين بعد أحد على أحد، لابد في خلل، لأن الله وعد قال: إن تنصروا الله إيش ينصركم ويثبت إيش أقدامكم. فمثل هذه المحاضرة حينئذ بيان معوقات الأمن ونشر التوحيد، وهي الكشف عن أحد الجماعات المعوقة لنشر التوحيد باسم نشر التوحيد، نعم باسم العلم، وهم أخطر الجماعات، كما صرح بذلك قادتنا في المملكة العربية السعودية بعد دراسة استراتيجية أعانهم فيها العلماء، قالوا هي أخطر، كما صرح صاحب السمو الملكي ولي العهد: هي أخطر الآن جماعة عندنا، ليس أنها تعيق مسار التقدم في الحضارة وهي كذلك بما ينتج منها من تفجير وتخريب، لكن أيضا تعيق مسار الناس في آخرتهم، يؤول أمر طاعتهم لتخريب دور العبادة، حتى المساجد لن تسلم منه، والجمع والحج سيتوقف إلى آخره، فيرجع الناس على إثر دعوتهم وتحزبهم وتنظيمهم السري المسلح، يرجعون إلى الشرك. وهذا من الشيطان، كما ذكرنا في صحيح مسلم يوم رأى الشيطان الأمر استفل الرسول وقال: إذا ليس لي طريق بعدما حصل هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه، ليس لي طريق كما كان لي طريق وقت الجهل في عهد جاهلية قبل بعث الرسول من طريق عمرو بن لحي لما جاءتها لهم بالأصنام من الشام وعبدت ما فيهم تحصين، وقوم نوح لما تنسخ العلم عبدت الأصنام ودوا سواع وغوث ويعوق ونسرة، فانغلق أمام الشيطان كل أمل أن يرجع الناس للشرك، فبقي له وبيص أمل ما هو التحريش. فإذا وقع التحريش وتقاتل أهل الإسلام مع بعض وتقابلوا بالسيوف، فأي شيء يحصل في قوتهم؟ تقوى ولا تضعف؟ ينجحوا ويفوزوا بالأمن والقوة والعز ولا يفشلوا؟ صدقتم، صدقتم والله وبررتم، لأن الله قال في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فحينئذ سعى الشيطان لعدة أساليب التحريش، ليش؟ لأن هذا التحريش سيورث سفك الدم الحرام والفتن والفرقة بين المسلمين، فسينشغلون بالدماء وجمع فتات حياتهم الذي يقيم صلبهم كما نرى في المخيمات في تونس أو في سوريا لما صارت مخيمات متاخمة لتركيا، وفي كل مكان حصل فيه ما يسمى بالثورات والانقلابات والمظاهرات بالتحريش. ولكن أعظم أساليب التحريش كان عند الشيطان ما هو؟ تحريش الناس على ولاة أمرهم، هذا أقرب طريق في إزهاق دعوة التوحيد. ولاحظ كيف اليوم أرقام خيالية يجيشها الأعداء للنيل من بلاد التوحيد ليخرج أهلها عليها. إيه والله ترون كيف من كل مكان. فالشيطان أعظم مكان يريد أن يوقع فيه الشرك أين؟ مكة المدينة، إنها مأوى المسلمين يحجون ويعتمرون ويقدسونها من عهد إبراهيم. ولك عمرو بن لحي لما أتى بالأصنام وين جاء؟ مكة، فهي بلد مستهدفة من الشيطان أعظم استهداف، أعظم استهداف. وأبرها جيش الشيطان ليهدم إيش؟ الكعبة. وين الكعبة؟ في مكة. وقذف في قلبه غيرة وعسد، ليش الناس بهذه الكثرة يحجون ويتركون الكنيسة اللي بنيتها؟ فعزم على هدمها وتحطيمها، فأرسل عليه الله طيرا أبابيل. والحوثة لما أرسلوا على مكة الصواريخ ثم اعترضتها صواريخ الدفاع في هذا البلد، ذكرنا ذلك بطير أبابيل، فمنع الله هذه البلد أو حصنها من هذا الغزو الغاشم على الكعبة. وفي آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بيداء خسف بأولهم وآخرهم الحديث. إذن مستهدف ولا لا؟ في أول الزمان وآخره. وفي الحديث الصحيح ما يهدأ الشيطان سبحان الله، آلاف السنين يخطط حتى ثبت في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. شف اندثرت عبادتها من زمان، ويعيد مرة أخرى اللات. وين كانت اللات العزة؟ في جهة، في تلك الجهة. أين المكان الذي تجتهد فيه الجماعات لإسقاط راية الحكم فيه؟ ما هي البلد؟ أنشدتكم بالله وقسمت عليكم لتذكرون لي الحق الذي تعرفونه. الجماعات المسلحة التي هي حولنا، اللي هي حذر منها مثل الشيخ ابن باز، الإخوان المسلمون وغيرها كالدواعش أو السورية كما هي موضوع حلقتنا اليوم، أين أعظم مأوى لهم لإفساده؟ أين دخل محمد بن سرور في الأخير؟ مملكة. ليش هرب؟ من قبضة رجال الأمن عليه، لأنه أراد أن يفعل انقلاب حكومي. هو صاحب الطريقة السرورية، ليس صوفية، لا، ستأتيك ما هي الطريقة السرورية وهي لا تختلف عنها من جهة العقلانية والإلهامات الشيطانية كما سيأتي إن شاء الله ذكره. فمن المعوقات إذن أمننا في هذه البلاد بل في كل بلدان المسلمين أن يسمح لهذه الجماعات أن تتكلم في مساجدنا كما شاءت، وتغزو دور الإعلام فينا والجامعات والمدارس، ونسكت عن إبلاغ ولاة الأمر عنهم ليتخذوا الإجراء النظامي ضدهم كما فعلوا مع محمد سرور وغيره من كبار السرورية كما سيأتي. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. السكوت عن أهل البدع والضلال سيما إذا كانت بدعهم متعدية وهي أعظم ذنبا وإثما كما أشار الشاطبي، البدع المتعدية بدعة الخوارج أشد البدع لأنها تؤول لسفك الدم المحرم كما سيأتي. تحذير من أهلها لا يعتبر طعن في العلماء كما يقول الجهلة، يقول فلان إذا رد يراه يرد على الخوارج ويرد على من يريد سفك الدم الحرام باسم الجهاد وباسم الدعوة إلى الله وإنكار المنكر تلبسا وتشبعا ما لم يعطى. نعم، من فعل ذلك طعنوا فيه ولقبوه بالألقاب السيئة حتى ينفروا عنه، مع أنه ناصح لله ينبغي أن يكرم ويرفع قدره لينتشر شرع ربنا من طريقه وغيره ممن هو على منهاج النبوة الأولى من عهد النبي وفي عهد الصحابة. فحينئذ يدعونا هذا نصحا لله ولرسوله أن نستجيب له كما قال آمرا بذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فدعانا الرب إلى إنكار المنكر سبحانه وتعالى، وأفضل الجهاد في باب إنكار المنكر الإنكار على أهل الشرك والبدع. لما؟ لأن بدعاتهم ومنكرهم غامض خفي، فجهادهم يحتاج إلى علم وتأصيل وصبر، فهم يلبسون عن الناس حينئذ يقولون ينكر على أو يطعن في العلماء، لأن عالمهم يذكر أشياء من العلم فصنفوه من العلماء، ثم يدس السم في العسل فيأمر بالخروج بذكر مثالب ولاة الأمر ليصنع مثل ما صنعه عبد الله بن سبع اليهودي عندما قال: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم يعني، فإذا ذهب إليكم الناس فاطعنوا في ولاة الأمر. وهذه هي ملخص الطريقة السرورية، نفسها قال عنها ابن سبع، أي نفسها السرورية. يا عباد الله، فرقة انشقت من الإخوان المسلمين، وسنذكر في هذه المحاضرة نبين خطرها والأصول التي خالف فيها السروريون أو السرورية منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. فرعوني أسماعكم وافتحوا لي قلوبكم واصبروا فإن العاقبة للمتقين. أولا، أخبرنا رسول الله بهذا الافتراق، وهذا من دلائل نبوته، ولا هي لما كيف يعرف الغيب؟ النبي الله يقول له من القائم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك يا محمد، ما تدري. فإذا من علمه أنه سيكون افتراق بعد وفاته، سواء في زمننا هذا أو بعد أو في آخر زمن الصحابة لما ظهر من؟ لما ظهر من؟ القدرية، وتبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. الله أخبر النبي وعلمك ما لكم ما لم تكن تعلم. فلما علمه يا محمد، يعني كما قال حسان عطية كما روى عنه الدارمي: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، لا فرق في الاحتجاج بالكتاب والسنة عند الصحابة، من فرق بينه هو ملحد كافر. فهما سيان سيوان، كلاهما نزلا من الرحمن. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعد ما أن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. وهذا يشرح قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبله كتاب والسنة، لكن على فهم الصحابة والسلف وليس على فهم الخوارج وأهل الأهواء. قال ابن تيمية: من أتى بفهم للكتاب والسنة كقوله: من يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، لم يقله السلف فلا يكون قوله إلا بدعة، يعني ولا يكون هو إلا مبتدع ضال إذا خالف الصحابة. فأخبر النبي مثل هذا الافتراق، فقال اللهم صل عليه فيما رواه الترمذي في جامعه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث صححه جمع من العلماء وضعفه الإخوان المسلمون، قادتهم ضعفوه. ليش يا إخوان ضعفوا هذا الحديث؟ خالفوا ابن تيمية ابن القيم، خالفوا جمع من العلماء صححوا الحديث. لماذا ضعفوا هذا الحديث؟ لأن صاحب الهوى والبدع أي حديث يخالف طريقته إما أن يضعفه أو يحرث معناه، وكلاهما فعله جماعة الإخوان المسلمون بهذا الحديث، حديث الافتراق. وفيه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سمى إمامنا وشيخ العزيز بن باز أحد تلك الفرق، سمى فرقتان مشهورتان، سمى جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ اللي هم يسمون أحباب، اللي هم صاروا مرتعا وأرض خصبة للسرورية والإخوان المسلمين لهدم الإسلام وهم لا يشعرون، لإقامة التفجير والخروج على ولاة الأمر والتكفير استعملوا جماعة التبليغ كما سيأتي ذكره. ففي مسائل الطائف 17 بعد الألف، بعد 400 والألف، نص الشيخ في ذلك التسجيل المشهور بصوته، وليس هو ذكاء اصطناعي، ليس صوته هنا ذكاء اصطناعي، صوته هو، لأنه تكلم بهذا قبل أن يقولوا يا ناس ترى في زنا في ذكاء اصطناعي، حتى إذا رد شيخ معاصر عليهم قال هذا مو صوته، وتوفي خاصة قلنا مو صوته ذكاء اصطناعي. احذروا الأعيب هؤلاء قبل مشروع الذكاء الاصطناعي، إلا كان صار يستخدمون الإخوان المسلمين الآن لمعارب سيئة، لو استخدم في خير نعم في خير كالجوالات لكن تستعمله للتعمية عن العلم هذه جريمة، نسأل الله العافية. حينئذ قال شيخنا لما سئل: جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من الفرق الهالكة يا شيخ؟ قال: نعم من الفرق الهالكة، الله يرحمه ويغفر له، هي من الفرق الهالكة. هذا عالم كبير وإمام جليل، أتراه يكذب ويتحمل وزر ذلك وهو في آخر عمره؟ لا والله، ترى بعد ما قال الكلام هذا ما عمر كثير، في آخر عمره ذكره ولم ينسخ كما ربما يدعي البعض خوفا على مكان قادته، وجعلنا منه أئمة يدعون إلى النار نسأل الله العافية مقابلهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وصبروا، نرجو أن الشيخ باز منهم، الشيخ محمد الوهاب لا شك من قبل. نعم قال: هي من الفرق الهالكة. طيب، إذن جماعة الإخوان المسلمون من الفرق الهالكة، من أسسها؟ هذا كله ترتيب نتكلم فيه لنصل إلى السورية، اصبروا قليلا، لن يعرف أول كلام إلا بالصبر لتتمة وتفصيل آخره، وإن الله مع الصابرين. أسس الإخوان المسلمون الإخوان المسلمين حسن البنا، هو الذي نظرها حق التنظير، ولا قد قيل أنه قبله محمد عبده وضع بعض، لكن صاحب المقولة التي جمعت جمعت جماعة عليها، وإذا جلست مع أي واحد منهم تراه على نهجها كأنها آية. سبحان الله، والله القرآن ما عملوا به مثل هذا، مثل الكلمة اللي قالها حسن البنا، عملوا بها بحذافيرها، وتجد آثار عملهم إلى الآن. وأذكر لك نماذج إن شاء الله، فانتظر. فحسن البنا اعترف في مذكراته أنه رجل صوفي، اقرأ مذكراته الشخصية، والإخوان المسلمون يعرفون ذلك ويكتمونه. يقول له خاصة نحن في بلد يكرهون الصوفية بسبب إيش؟ بسبب علمائنا الكبار مثل الشيخ الباز، لأن جذورهم أصلا رؤى منامية وإلهامات شيطانية. فسبحان الله، النفس مفطورة على كراهة أي شيء لا يؤدي للسند إلى الله. فالله كتب في القلوب أن تفتح ليش؟ للفطر، لما يوافق الفطرة، والفطرة تحدث في الوحي. فإذا جاء رأي ضاد الوحي كرهت القلوب، إلا قلوب من اعوج وأصابه التعويج عن الصراط المستقيم، والذي ذكره رسول الله كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الطريق، فأحلت لهم ما حرمت وحرمت عليهم ما أحللت. فاعترف حسن البنا أنه على الطريق الحصافية، وأنه بالمئات أو العشرات يمشون في الشوارع بهزيج يذهبون لإحياء المولد النبوي. هذا حسن البنا. نعم، هذا حسن البنا، وهو في الاعتقاد كان مفوضا عياذا بالله. المفوضة قال عنهم المحققون أخطر من من؟ أخطر من الأشاعرة. من وجه ما هو؟ لازم قولهم الطعن في حكمة الله، فهم لا يقولون كما يقول أهل السنة والجماعة بالإجماع. أهل السنة والجماعة يقولون في صفات الله كمالك في الاستواء، قال الاستواء معلوم لغة يعني، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أيش؟ علوت، هذا لغة. والكيف، كيفية استواء الله على عرشه، مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما سألوا كيف يستوي الله، كيف ينزل الله إلى آخره. فيأتي المفوض يقول: لا نثبت حتى المعنى اللغوي عياذا بالله. نقول الاستواء نفوض معناه وكيفيته إلى الله، نسأل الله العافية. قال ابن القيم وغيره: هذا لازمه الطعن في حكمة الله، كيف الله ينزل عليه الصفات لا يعرف معناها اللغوي الناس، كيف يستفيد منها؟ قلنا نفوضها، نفوض مع الاستواء لغة وكيفية إلى الله، هذا نفوضه. وحينئذ صار عندهم إيش؟ صار عندهم ابتداع ونوع تعطيل، لم يثبتوا المعنى. وكان حسن البنا منهم. إذن هو فاسد في باب الاعتقاد، منظر الإخوان المسلمين، كان مفوضا وكان صوفيا. والصوفية من أين يأتوا بمصادر التلقي في الأحكام؟ من وين؟ عددوها لي: المنامات، الإلهامات الشيطانية، نعم، التحسينات العقلية اللي يسمونها إلهام، حتى يعني تارة التحسين العقلي يكون عندهم شرع وتارة إلهام شيطاني، المهم غير الكتاب والسنة. والمنامات، الكتاب والسنة بأفواههم، إذا المصادر كتاب والسنة لكن بأهوائهم، منامات، إلهامات. وهنا قال الشافعي رحمة الله عليه، قال إن العلم لا يعرف بالإلهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن أبناء الأعمام. العلم كما أخبر النبي كما عند ابن حبان بالتعلم. نعم. وحينئذ قال الخطيب البغدادي: كل من عمل بغير علم هو الذي لا إله غيره، كان ما يفسد أكثر ما يصلح في حقل الدعوة كالبنة والجهاد وولاة الأمر ومعاملتهم، وهذا ما تتبناه الإخوان السورية في هذه المناحي، فإن ما أفسدوا فيه في باب الجهاد والحكم على ولاة الأمر أو الولاية الشرعية والحكم على العلماء الذين ينكرون عليهم الخروج. المهم عملوا في ذلك المضمار أو الباب أو الأبواب بغير علم، فكانت النتيجة أن ما أفسدوا أكثر ما أصلحوا. لما؟ لأن حسن البنا الذي اخترع لهم هذه الطريقة ما أتى في مصر بمصادر التلقي المقبولة عند الرب الذي خلقنا فسوانا. الله في القرآن أمر بالتلقي عنه وحده، فقال لا إله إلا هو: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء إن الحكم إلا لله. فالصوفية عاندوا الله وانشقوا عن طريق رسوله، فأجازوا الأخذ عن غيره، ويسمونها فتوحات إلهية وهي إلهامات شيطانية. وحسن البنا كان فريسة للشيطان ممن تلاعب الشيطان بدينه، فكان يعتقد التفويض، وكان يعتقد التصوف، ويصرح به، ليست تهمة يعني نبهت هذا الشخص بها ونكذب عليه، هذا هو يعترف في مذكراته أنه كان حصافي يحيي الموالد، ونطق بالتفويض الذي بين مثل ابن القيم وغيره أنه فساد وطعن في حكمة رب الأرباب التفويض، وكان على عقيدة التفويض حسن البنا. فحينئذ من كان على هذا النهج الصوفي، هل يا ترى سيكون اجتهاده موفق في إصلاح بناء الدعوة إلى الله والجهاد ومعاملة الحكام ومعاملة العلماء إذا كان يستقي من الإلهامات والفتوحات اللي سميها إلهية أو المنامات؟ لأن صوفي يقول: هل سيوفق في ضبط قواعد تصلح الدعوة إلى الله مستقاة من الكتاب والسنة عن نهج السلف؟ لا، لا أبدا. فحينئذ سيكون معاندا بالكلية لقول رسول رب البرية: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فقال حسن البنا في قواعده التي سبب في إغواء أتباعه وهم بالملايين من خلفه: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. وقال النبي كما حديث حذيفة في صحيح مسلم: دعاة على أبواب جهنم يقذفون من اتبعهم فيها. وقد ربى أتباعه على الحزبية في الاتباع من دون نظر ولا تفكير، فصار يعظمون شيوخهم ومنهم الحسن هذا البنا، حتى صاروا يقدمون أقواله ومقالاته على نهج النبي في الدعوة وطريقة معاملة الحكام، المعامل الحكام كما سيأتي أمثلة كثيرة إن شاء الله. فحينئذ اخترع لهم قاعدة كما ذكر شيخنا محدث العصر الألباني. ولماذا تكلم الألباني في الإخوان كثيرا أكثر حتى من مشايخ كثير في هذا العصر؟ لأنه عاصرهم وناقشهم وعرفهم واطلع على خفايا فيهم، ربما يعرف كثير بسبب أن تلك البلاد لم تكن محظورة فيها هذه الجماعة، فكانوا بالصراح يعني يتكلمون في محاضراتهم بالصراح وربما ينطق باسم الإخوان ونحن الإخوان، بينما لم يكن يجرؤ أحد عندنا هنا في المملكة حتى أيام ما كان لم يعرفوا حق المعرفة أن يقول منهم قائل، نعم أن يقول قائل إن الإخوان والسلف شيء واحد عياذا بالله. ما هذا يجرؤ؟ وفينا علماء والحمد لله على هذا، وإن كان بعضهم يتأول إنها طرق في الدعوة، لكن لم يكن أحد أبدا يقول هم والصحابة شيء واحد هكذا بالصراحة، لأن دعوتنا دعوة التوحيد في هذه البلاد. فحينئذ قال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولم يفرق بين الأصول والأمور العملية كفروع الشريعة كما تسمى كلها، قال لا فرق. يعني لو كان الرجل عند حسن البنا قاد ياني لكن يقول أنا مسلم أصلي، حي هلم به. لو كان رافضيا يسب أصحاب محمد ويلعن عائشة ويسب بكر عمر ويتهم من عائشة ما برأها الله منه مما رمى به المنافقون وبرأها الحي القيوم، حي هلم به في مركزنا. لو كان الرجل خارجيا كأسامة بن لادن يفجر المنشآت ويكفر حكام المسلمين، حي هلم به. إذن يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. علماؤنا ومن قبل أئمة السلف كالإمام أحمد، ومن قبل ابن عباس، ومن قبل أفضل الخلق رسول الله، ماذا كان يقول في مثل هذه القاعدة؟ قوله الذي يهدم هذه القاعدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله، ليس في الحزب، الحب والبغض في الله. وقال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى عن إبراهيم: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل يستطيع رجل في مؤتمر إخوان مسلمين يقوم ويقول للصوف الذي يقول الله في كل مكان أو يعبد الأضرحة من دون الله، أو قادياني يقول كلمة سواء بيننا وبينكم توحيد الله والذبح له وحده لا شريك له كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ والله لن يستطيع. يقول أظهر كلاما عاما نجتمع فيه كلنا، الإيمان بالدين السماوي إلى آخره، كمسألة تعدد الأديان عياذا بالله. فلا يحبون أحد أن ينكر على الخوارج، لأنهم هم أنفسهم خوارج، فإن من مخططاتهم قلب نظام الحكم في جميع بلدان العالم المسلم والخروج على ولاة الأمر بزعم الخلافة الراشدة والقتل والتدمير للشعوب. نعم، وذلك قال عنهم شيخنا الفوزان: إن الخوارج الأولين خير منهم، هؤلاء ليسوا خوارج، هؤلاء قرامطة يفجرون المنشآت ويكفرون الناس. نعم، ومن منظريهم من أعظم منظريهم سيد قطب، أليس كان يقول: وهذه المآذن التي تدعون أنها مساجد يعني هي معابد جاهلية، لقد ارتدت البشرية كلها، فكفر قومه في مصر والخليج كل مكان، قال ارتدت البشرية، وما ويدعون من صلاة جمعة وجماعة في مساجدهم تلك المناير معابد جاهلية، كفر الأمة. هذا اللي يقولون هم إذا رد عليهم واحد فلان يكفرني، أي هذا ينفر الناس بالبهتان. قال معابد جاهلية، نسأل الله العافية. فحينئذ بعد ذلك سيخرج منهم جيل يرى الحكام كفار، ويرى الذين يشتغلون عند الحكومة في رجال الأمن في المرور إلى آخره كفار يستحقون القتل. فنتج وانشق عن هذه الجماعة إيش؟ السرورية، هي من رحم الإخوان، من رحم الإخوان. فمحمد سرور يعترف أنه كان معهم شقيقا في رحم واحد توأم، انفصل عنهم خلاف وقع بينه وبين الإخوان، وهذه الآن ما سبق اعتبروها مقدمة. فلندخل الآن في اللب المحاضرة. ولد محمد بن سرور من ذلك الرحم العفن القذر الذي مجتمع أو مستنقع لكل الجرائم والأرذال التي كانت فتن في هذه الأمة، كان آخرها وأشدها سف ونتاجها سفك الدم الحرام. أي والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل. الله أكبر، الله أكبر. وقال زوال الكعبة أهون من زوال مسلم حتى لو كان مقصر في دينه، يعني لكنه يوحد الله ويصلي ويصوم، حرمته أنه أعظم من حرمة الكعبة للتوحيد وللصلاة، حتى لو فعل المعاصي ما فعل حرمته أعظم من الكعبة لأنه موحد لله، حتى لو كان صاحب معصية وصاحب كبائر حرمته عند الله أعظم من الكعبة، لأنه قال مسلم ما قال حتى مؤمن. وقال لزوال الدنيا أهون عند الله من زوال مسلم. الدنيا من عهد آدم إلى آخر من يموت، رجلان من قحطان أو من مزينة، كل هذه الدنيا أهون أن تزول ولا يزول واحد مسلم. فكيف من هذه الجماعة الإخوانية اللي انشق منها محمد بن سرور، وهي أخطر من الإخوان وهي مسخ، قتل على إثر دعوتهم آلاف الناس بل ملايين، كيف يلقى الله بدماء المسلمين؟ أقتلته وقد قالها؟ كيف تنجو من الله وقد قال لا إله إلا الله وقتلته يا من؟ أسامة، أقتلته وقد قالها؟ فتسببوا في قتل كثير المسلمين. وقال الإمام ابن تيمية: ليس عندي رأي أسوأ وجريمة، يعني أفظع عندي، من أن يرى شخص الرأي تسبب في قتل كثير من المسلمين. هذه آراءهم في الداخل والخارج. عباد الله، فولد من ذلك الرحم العفن محمد بن سرور بن زين العابدين، وسبب ولادته نعم، وقد اشتد الطلق حتى خرجت تلك النفس الخبيثة من ذلك الرحم القذر، اشتد الطلق عندما واجههم وبدأ الطلق، قال لهم: إن طريقتكم معشر الإخوان وأنا منكم، والهدف واحد وهو الخروج عاوة الأمر والقتل والتدمير واحد، لكن طريقتكم لن تجعل من جندنا كبراء وزراء أمراء وجهاء، سفلة الناس سيتبعون، تستعملون للناس التهريج والمسرحيات ووضع المكاييج للمشايخ نعم، والتخنث واستعمال دور الأناثي إلى آخره، من سيتبعكم غير سفلة الناس؟ لن تقام عليكم دولة ولن تتبعكم أمة، فصيروا على إظهار نهج محمد الوهاب، وفي العصر هذا مثل بن باز، البسوا عباية العلم، درسوا في المساجد، صنفوا الكتب، اظهروا واذكروا الفوائد للناس، الحديث علله
التوحيد أقسامه الصفات والعقيدة السلف الطهاوية إلى آخره. شرح بلوغ المرام، فوائد في الأذكار، فقه الأذكار إلى آخره. فإذا الناس تابوا إليكم فإنه سيسمعكم من يحتاج للعلم، ويحتاج للعلم الأمير والوزير والفقير والغني. فإذا رأى فائدة وانحاش إليكم وأصبح كتلة معكم، فعرفوه أن من العلم الذي طلبتموه أو سمعتم منه مثله وفاتكم، ألا وهو الخروج على ولاة الأمر لإنتاج خلافة راشدة تنتظرنا كخلافة عمر بن الخطاب، قصر أشعب الذي إلى الآن ما حصروا عليه. فمنوهم كما من الشيطان أتباعه، ويعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هكذا، فقالوا لا، مهما كان الشريحة الأكبر ما عندنا لها الطريقة في السيطرة عليها. أنت تتكلم صحيح على شريحة لكن ستكون ضيقة جدا. من يأتيك المساجد يا محمد السرور؟ من يقرأ الكتب؟ العرب لا يقرؤون إلى آخره. فاختلفوا في الوسيلة والغاية واحدة وهي الخروج. فحينئذ جاءت الطلقة الأخيرة، فخرج محمد السرور وقطع بهم الحبل السري، وأخذ ينفصل بأصول غيرهم، حتى بأصول غيرهم ما عاد صار يمد كما تمد الأم بالجنين في بطن أمه بالحبل السري. انقطع بعد الطلق والمخاصم معهم، انقطع الحبل السري، فأصل أصول له تجتمع من الرحم ذلك الذي طالت مدته في البقاء معه في الرحم. فانقطع حبل السري فأصل أصلا خبيثا. حينئذ لما ناوشهم فيه ورفضوا، نظر فيه وأصل وجمع دلائله وشبهاته في زعمه، وأقنع فيه من رآه متبوعا. ما هو الأصل الفاسد هذا الذي أصله؟ أن يلبس لباس العلم ويستخدمه في غير ما أنزل له عياذا بالله. أصل عقلاني شيطاني، إذ أن العلم رحمة للناس وسلام وهناء وسعادة، فجعل منه شقاء وتدمير وتكثير وفتن كقطع الليل المظلم راحت على إثر دعوته الدماء أشلاء من جثث وثكالى وهدم بنيان وتكفير لأهل الإسلام وشتات، حتى قمعه سيف آل سعود أعزهم الله وجزاهم الله خير، امتدادا للعلم الذي أعانوا عليه من عهد الشيخ عبد الوهاب إلى الآن. فقربوا من كان على الدعوة الصحيحة لشيخ عبد الوهاب، التي كشيخ ابن باز لم تستعمل العلم للخروج، استعملوا العلم لما أنزل له، فوضحوا للناس علماءنا الطريق إلى الله على وجه صحيح، التوحيد، السنة، كيف نصلي، كيف نعامل الحكام، بخلاف هؤلاء الذين جعلوا من العلم مثلا أن تخرج على ولاة الأمر بالمعصية، فهم خوارج إذن. وقد صرح حينئذ محمد بن سرور بذلك، وبين أنه صاحب طريقة سرورية، إن تيارنا كذا وكذا، خرج في برنامج فضائي يعترف أنه صاحب طريقة، فلا تقول كذبتم عليه، ما في سرورية، هو اعترف، الله أكبر، بنفسي وبلسانه. فكيف تنفون وجود سرورية؟ نعوذ بالله. وانشق عنهم بعدما سمعت، وكفر بالمعصية في مصنفاته، نعم، وتبعه من الرحم اللي خرجت منه ونفسه بالتكفير بالمعصية، نعم، تبعه سلمان العودة بالتكفير بالمعصية للفنانين والمغنين. إذن صار أمرهم أنهم خوارج، لكن على وجه خطير، فإنهم صاروا يصنعون شيء الخوارج الأوائل ما كانوا يصنعونه، صاروا يكذبون والله. فخرجوا في بعض البرامج والفضائيات تدل يعني كلماتهم ولا تدل، ظاهر الكذب الفصيح الصريح. ناصر العمر ومذكرة النصيحة وجمعوا الدكاترة والناس كلهم على هذا الأصل الوخيم العاقبة، وهو الخروج على الأمر، أن يعني عندنا مفكرين وقادة فكر إلى آخره يستطيعون إدارة الدولة أحسن منكم يا سعود. جمعوا نصائح للطيران والقوات الجوية، للطب، لكذا وكذا، ليصغروا هذه الحكومة في نظر شعبها فيزحزحوها عن عرشها، وهي التي حمت التوحيد وكان رغد العيش الذي هم كانوا يأخذون رواتب، لكنهم بطر، أهل بطر وغش، نسأل الله العافية. فحينئذ قل فيهم ما تقول في الخوارج كلاب النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وضم معه الكذب. فقال محمد هذا اللي اسمه له ناصر العمر، جئنا إلى جدة لنقابل الملك فمنعنا مدير الديوان، ما قابلنا، نسي. فجاء برنامج فضائي ثاني وأظهروا كذبة، جزاهم الله خير المعتنون بهذا الشأن من إخوان المتخصصون، فأتى بنفس القصة ونسي الكذبة الأولى، فقال ودخلنا وقابلنا الملك وأطلعنا النصيحة فأبى. والسار هذا في قصة واحدة كذب صراح. فعلم من هنا أنهم أسوأ من الخوارج الماضين. والله الخوارج الماضين أن النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعرف عنهم الصدق حتى، ويواجهوا الصحابة في مكان يوعدوهم فيه ويقاتلون في النهروان مجتمع. هؤلاء نعم يتلونون، ويقاتلك ويظهر لك الحفاوة، يقاتلك في قلبه ويجتمع ضدك إذا كنت تحذر منه، ويكون بلونين ذو وجهين. فاستعملوا الكذب والتقية والتلون فصاروا أقبح من الخوارج الماضين، مع أنهم على نهج في التكفير. ومن مقالات محمد سرور قال مزهدا في العقيدة، مزهدا في العقيدة، قال نظرت إلى كتب العقيدة، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، الشيخ الإسلام بن تيمية، الكشف الشبهات، قال نظرت إليها فوجدتها كتب جفاء لا تصلح لهذا العصر. فحكم الشيخ على هذه الكلمة، قال هي ردة عن الإسلام، لأن الكتب هذه تحمل كتاب السنة وأثار الصحابة وإجماع العلماء أهل السنة والجماعة، فكيف يجعل منها كتب جفاء؟ فشيخنا بن باز قال تستحق الحرق هذه الكتب أو هذه المقالة، يعني قال فيها أنها ردة عن الإسلام، اللي قال تستحق الحرق عفوا كتب سيد قطب الذي فيها أن موسى مثال للزعيم المندى في العصر المزاج، وكانهم يظهرون سيد قطب، نعم، لأنهم كانوا يتبنون حركة ومنزع حسن البنا وسيد قطب، لكن عباءة من؟ العلم والشيخ عبد الوهاب. هذا التلون جعلهم إيش؟ أخطر من إيش؟ من السابقون، من السابقين، من الخوارج. كان محمد سرور قد نجا من الثورة اللي فعلت في سوريا واستغاث بالمملكة ودخل فيها. نعم وأدخلوه على أنه شخص أو مظلوم، ودرس هنا وأعطي شهادة وأعطي يعني مكان التدريس، فدرس مادة الحساب فكان مدرس حساب، ليس له شيخ عرف بالدراسة عنده وليس له مكانة علمية، فقط عقلاني مدرس حساب جاهل. نعم فكان في بريدة فبدأ يعرض طريق السورية هذه، وليش ما تلتفت العلم، ابقوا درسوا والناس التفتوا إليكم كما التفتوا آل سعود الشيخ الوهاب ونصروه، فلينصروكم أنتم على ما يقوض حكمهم، هم التفوا عليهم، هم بسيفهم، هم إلى آخره من الإقناعات. فأقنع بهذه الطريقة، سفر الحوالي في جدة فصار درس الطحاوية، أقنع سلمان العودة في بريدة صار يدرس بغى المرام، وناصر العمر وأمثالهم. نعم فصاروا يدرسون يستخدمون الطلاب بالعلم. في أثناء التعليم يركزوا على الطلاب إيش اللي يحسونهم نابغين ويحسون منهم مقربين، فحينئذ يلقنونهم الخروج على ولاة الأمر ويأمرونهم قبل ذلك بالدراسة الجيدة، ثم يأمرهم بالخروج على ولاة الأمر ويجعلون العلم طعما للخروج. وحينئذ عقوا شيخ الإسلام بن تيمية، عقوا الشيخ محمد الوهاب، عقوا بن باز بن عثيمين، عقوا علماء الأمة حتى أحمد بن عنبل. ما وجه العقوق؟ من يفسر لي وجه عقوقهم لهؤلاء في دروسهم؟ أنهم يذكرون مقالات لهم من أناس نبغ ذكرهم عند الخلق لأجل إخلاصهم، فيستعملون إخلاصهم وجهودهم لهم هم. فيقول قال ابن تيمية قال ابن القيم، ويأتي بالأشياء التي تعجب العامة في الرقائق والتوحيد وإلى آخره. فإذا قال الناس هؤلاء مع هؤلاء الأئمة صدقوهم وخرجوا معهم. فلو عرف الإمام المتوفى أن سرور ومن معه يفعلون كذا بكلماته لاشتد غضبه عليه وللعنه ربما، لأنه ما ألف ولا صنف لمثل هذا، صنف العلم كالشيخ الإسلام لرحمة الناس وبيان أصول الدين والمعتقد السليم اللي كان عليه السلف، ما صنف ليجعل من تلك التصنيفات طعما الخروج وسفك الدماء مثل طريقة سرور. فكان هذه خطورتها. نعم فكانت هذه خطورتها، نسأل الله العافية. ثم دخل المملكة وتجول فيها وبدأ بالطريقة السرورية، صنف كتابا ضد إيش الرافضة، وجاء دور المجوس وبدأ يوزع المشايخ ليفعل الطريق الذي طلبها أو أمر بها الإخوان وانشق عنهم ورفضوا، فصار يظهر للناس العلم الطعن في الرافضة. الإخوان المسلمين يحبون الطعن في الرافضة؟ لا، لكن هو يطعن فيهم لكي يحشر على أن دعوته سلفية، فهو يظهر حينئذ بالقالب لظهر الشيخ حمد الوهاب وابن باز أنه سلفي المشرب والمذهب، لكنه كان في الباطن على طريقة الحركي والخارجي حسن البنا وأضرابه وسيد قطب الذي كان يخطب تفجير القناطر وكان يكفر الحكام ويسميهم عنده طواغيت، وما يصلي الجمعة من سيد قطب، ترى صلي في البيت، يقول لم تأتي خلافة راشدة تسمح لي نصلي الجمعة، فيصليها ظهرا. هذا كان سيد قطب لا يصلي الجمعة، نسأل الله العافية. فحينئذ من تشوفها اليوم قاعد لنا في برامج يرد على الرافضة، نعم، ولا يثني على ولاة الأمر ولا ينهى عن الخروج عنهم. انتبه، قال قنبلة موقوت لعله مثل سرور، نعم مثل عدنان عرعور الذي أظهر المجادلة مع الرافضة في قناة اسمها صفا، واجتمع جمهور عاولوا الرافضة وكذا، ثم جرهم للخروج وين؟ في سوريا بالمئات اللي قتلوا. هذه الطريقة السورية، أن يظهر السلفية والرد على الرافضة، بل والرد على الصوفية وعلى الموالد. شو سوري ممكن يخطب على المولد، والله يخطب على المولد النبوي، فإذا نقول والله هذا مثل الشيخ بن باز، وينكر على من؟ على الرافضة. نعم، ويذكر وينكر بعض البدع، يقول هذا سلفي خلاص. اي نعم، والمظاهر الشرك، ويدرس كما درس سفر الحواري كتاب الطحاوية، ويدرس مثل حسن العودة درس بلوغ المرام إلى آخره. ثم العين تطوف مع الطلاب، يقربون منهم من كان فتية في العلم قوية نبيها لهم مستقبل موالي، قربوا رأوا تقريبا، أو ذكيا وبعد ما والي يجعلوه موالي ليقربوا، نسأل الله العافية. ثم يلقنونه الخروج على الأمر، كما اعترف لي من كان يمشي مع السورية وكان طبيب، قال كانوا يأمروني أنا ومن مع السورية قبل التوبة من طريقتهم، كانوا يأمروننا ونحن أطباء أن نغرق في طلب العلم، مسافر لابن عثيمين وين؟ في القصيم، وندرس عند الشيخ الباز في الطائف إذا جاء، ويشدون علينا روحوا المشايخ اطلبوا العلم تأصلوا إلى آخره، استفزوهم لذلك. قالوا ثم ماذا؟ قال ثم يأتون بعد ذلك ويقولوا استعملوا يعني هذا العلم للخروج، فإذا وثق فيكم العوام وقد صرتم طلبة علم عندهم ومشايخ، اذكر لهم مثالب الدولة مثل ما فعل سرور محمد سرور، الموقوفين أمنيا من غير أحكام قضائية، كما فعل سفر مثل سلمان العودة، وش قال في الفترة السورية؟ قال وقطار الحج ما كنا نتوقع أن يوقف ويصبح، وكم مات فيه مبالغات وكذب، فطعنوا في رث الأمر واظهروا الأمر معرفة عن المنكر والعلم، فصار من هذا الجهة طريقتهم أخطر ولا الإخوان السرورية؟ فهو مسخ الإخوان من رحم الإخوان، لكن أخطر أن يظهرون العلم ليتصاعدوا به لسفك الدم الحرام، الذي عرفتم منزلة من فعله وصنعه عند الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا كله ليقتل النفس، من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه قتل مليارات، فكيف إذا قتل ملايين؟ كم مليار يحسب عليه؟ واحد تقتله أو تهيج على قتله. فخرجت من منظمة الإخوان المسلمين عدة جماعات كما ترون، السورية منها، الدواعش، حماس وغيرها، كلها رحمها الإخوان المسلمين، وبعضها أخطر من بعض، تفضل، وبعضها أخطر من بعض. وحينئذ أسوق لك قصة في ظهور مبدأ كان السلف قد حذروا من أصحابه، مع كون تلك الطائفة يتقفرون العلم ويطلبونه ويظهرونه ويجعلونه ستار لهدم الاعتقاد. فخذ هذه القصة التي خرجها مسلم في صحيح من طريق يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول. أرأيت كيف الصحابة رب الناس وقتها على الرجوع ليش؟ للعلماء. السورية ماذا تصنع؟ تطعن في العلماء ليكون العلم عندهم ويقولون فيهم كما قال سفر الحوالي سنة العودة والعمر ونحوهم وغيرهم ومن صار على منوالهم علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع. فانظر كيف التربية السلفية من الصحابة للناس لما ظهر أهل بدع وين رجعوا لمن؟ للعلماء. وهذولا يشردون الناس عن العلماء بزعم أنهم لا يفقهون الواقع فخالفوهم في هذا الأصل العظيم وهو الرجوع ليش؟ للعلماء. إذا الأصل الأول خالفوا إيش فيه؟ استعمال العلم لغير ما أنزل له، استعمال العلم لما هو ضد العلم من ما يؤول إلى الشرك ونشره والقتل والفرقة، هذا أصل فاسد ولا أصل طيب؟ هذا أصل فاسد. الثاني عزل الناس عن العلماء، أصل فاسد ولا طيب؟ فاسد. فالسلف كانوا يرجعون علماء بأمر الله القائل فاسألوا أهل الذكر، فإذا جعلهم يرجعون لأهل الجهل ليس من أهل الذكر صار أصل فاسد ولا طيب؟ هذا الأصل الفاسد، عزلهم الناس عن العلماء وترك توقيرهم. الثالث ترك توقير ولاة الأمر والطعن فيهم والخروج عليهم بالتكفير بالعلم زعموا والآيات وآثار من السلف ولو بشذوذ، المهم يكفر ويخرج على ولاة الأمر، هذا أصل ثالث. طيب ولا فاسد؟ فاسد، وهو مذهب الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وسنسمي أثناء قراءتنا أو بعدها. قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا ابن عمر ابن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحد عن يمينه وأحد عن شماله، فيه توقير العلماء لربان السلف والرجوع لهم في النوازل لا إله إلا الله والرد على أهل البدع، وأن هؤلاء ما ردهم على أهل البدع، انتظروا كلام العلماء، لأن يرد على أهل البدع ما كان العلم يفسد أكثر إيش أفرض سلفي لكن ما يعرف يرد، سيرد سيرد بغير علم ولا، وذلك لا تسمع الدعوة السلفية بأن يتكلم فيها أحد بغير علم، حتى لو أراد أن يرد على أهل البدع نقول اترك هذا العلماء صحيح. فذهب إلى هذا العالم الجليل يسألونه عن هؤلاء الرجال، تكلمهم بنفسه هو صاحب تكلمون انظر هذا منهج كذا وانظر هذا، تنفلت ألسنتهم بأي كلام، لا راجعوا قال نرجع للعالم نسأله، صار واحد عن يمين واحد عن شمال واستراحوا كفوه المؤونة كفوه المؤونة. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شمال، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن فيه توقير العالم، نعم السورية لا يوقرون العلماء، أي والله انظر يزهدون الناس فيهم كما ذكرنا علماء حيض ونفاس، واجتمعوا ببعض السورية أو في مدارس الطلاب أخذوهم إلى ما يسمى في مركز صيفي أو رحلة تحفيظ قرآن أو كذا، في هذه الرحلة يخصبونهم قالوا إن فتاوى العلماء ما تلزمكم علماء البلد بن باز وكذا، نحن أدرى بواقعكم، يعني لو قلنا لكم اخرجوا تخرجوا من أعرض بواقعكم، عزلوهم عن العلماء. انظر الرعيل ذا كيف كان يرجع العلماء ويوقرهم، يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن من الخوارج يوقر العلماء، فيهم شبه لأنهم بعيدين عن مجالس العلماء فيصبح فيهم غلظة، نعم فيهم غلظة على العلماء، فيهم سفه وسوء أدب مع العلماء، تسفيه لهم سوء ظن بالعلماء ولا يوقروهم، هذا من صفات الخوارج. تذكرون شخص قال كنت خامس خمسة فعزمنا نحج ونخرج على الناس نقتل الحجاج لأنهم كفار، كانوا يكفرون مثل سيد قطب يكفر المجتمعات خوارج، قال فرأينا جابر صاحب رسول الله وهو يحدث بحديث الشفاعة، قال يا جابر كيف تذكر هذا الحديث والله يقول كلما أراد أن يخرج وما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها. قال أتريد أن تعلمنا كتاب الله وتفهم أكثر منا أصحاب رسول الله؟ قال لهذا الخارج. كيف كان يكلم الخارجي؟ يا جابر أعوذ بالله شوف هذا المربع. قال يا أبا عبد الرحمن وقر العالم. قال العالم العثيمين في السورية اللي كانوا معه في القصيم قال يجوني يقول خرج سفر سلمان من السجن حرام عليك يا شيخ العثيمين تسكت عنهم أو كذا ويضربوا على الأرض عندي يضربوا قوة كذا من رباهم السورية أجر على العلماء يضرب على الأرض بقوة الشيخ متحمل إيه لكلم نبينا محمد إيش قال يا رسول الله لم تعدل اعدل يا محمد شوف كيف الخطاب ما اعترف له بالرسالة. إذا شفت شخص لا يحترم العلماء ويوقرهم فاعلم أنه فيه خصلة منهم وانت ظاهر بالسلفية فيه خصلة منهم جرأة على العلماء الأصلحة تقترب العالم وتخفض صوتك وتوريه وقاره وتدعو له كما فعل هؤلاء اقتربوا من عمر وقال يا أبا عبد الرحمن نعم وكانوا يقولون إذا كان في المجلس عالم كما نقل مع عبد البر في جامع العلم الفضلة احرص على أن يتكلمه أكثر ما تكلم أنت لتستفيد منه ففعلوا ذلك فجاءوا إلى ابن عمر رضي الله عنه فما أبرزوا له شيء من رأي من حكمهم فقط علمهم به فرق تجلس العالم ما تحكم أنت تبغى العالم تبنى حكمك غلط اذكر الواقع العالم هو يحكم فمن أدب مع العالم أن تقول له ترى حصل كذا وكذا وإيش رأيك يا شيخ ما تقول له ترى هؤلاء كذا يعني تبنى يا شيخ قولي لأن العالم أعلم منك فلا تدخل في ذهنه معلومات هو أعلم بك منها فاعرض عليه فقط الواقع وهو يحكم ففعلوا ذلك فعلوا ذلك قالوا عندنا أناس هنا نعم يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن لاحظ كيف لاحظ يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم إذن كانوا يطلبونه ويبحثونه ويحفظون القرآن هل هذا نفعهم عند ابن عمر لما عبد الرأي المبتدع أين الموازنات عند ابن عمر فمن أصول السورية الفاسدة مبدأ إيش الموازنات أصل فاسد قال شيخنا الفوزان ردا على السورية ومثالهم قال إن ذكر المبتدع ببدعته والتنفير منه عدل معه وهم يقول لا أذكر مساوئ المبتدع واذكر محاسنه خلك عدل لا في جانب البدعة حتى تنفر منه اذكر مساوئ فقط حتى لا يجالس هذا أصل من أصول السنة تنفير من البدعة واضح فهنا ابن عمر لما سمع هذه الحسنات كلها أشاد بها ولا أعرض عنها يقرؤون القرآن يتقفرون العلم وذكر من شأنهم وشأنهم وشأنهم أعرض عن هذا كله للبدعة وإنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف فلم يلتفت إلى علم ابن عمر وأنهم يدرسون العلم أو يتفكروا ويبحثوا كله أعرض عنه لأنه يلقى فيهم البدعة فجعلوا حينئذ فيجعل حينئذ ذلك الذي يفعلونه ستار فابن عمر خشي على الناس قال فإذا لقيت أولئك انظر القوة عند ابن عمر والحزم من رباه عمر بن الخطاب لو أبغض الناس للرافضة قال فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وفيه التبرؤ من أهل البدعة والضلال وترك المداهنة معهم وترك أن يماليهم الرجل ويترضاهم نسأل الله العافية فمن تبسم يقول السلف في وجه صاحب بدعة سيما الخوارج فقد استخف ما أنزل على محمد نعم قال من استمع لصاحب بدعة وخليت يتكلم واستمعت منه فإن الله سيسلب منك العصمة وربما ضللت وزللت من إثر كلامك وسماعك منه نسأل الله العافية قال إذا رقيتم صاحب بدعة في طريق، يقول بقلابة أو بن أبي كثير، فخذ طريقا غيره. وقال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء، يعني كالسورية وبدالهم الدواعش الإخوان خاصة المنظرين فيهم، لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. والأشد من ذلك من ينهاك أن تنكر عليهم، يقول لا تنكر عليهم فرق الناس، مشكلة. أي ممالأة أعظم من هذه الفتنة؟ نعم، لا تنكر عليهم أنك تفرق الناس. شوف كيف المداهنة، تكلم عن الحكام صحيح معليش المجالس، لكن لا تكلم على مشيختهم. والعكس جاء في السنة، السنة أمرت بأن شيخ ضلالة أبرز بدعته نبين حاله، كما قال النبي بئس الخطيب أنت. والحاكم قال إذا من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية، ومعكسوا إيش هذا الأصل إلى أصل فاسد انتشر به الباطل. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف عليه ابن عمر لو أن أحدهم له مثل أحد ذهب ما قبل تقبل الله منه، يعني صدقته منه، حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه وإن لم يكن يخطئ. رأيت كيف ابن عمر لم يلتفت لأنهم يتفكرون يتقفرون العلم ويحفظون القرآن، ما عنده موازنات. الآن هم يغرون الناس بهذا، إنه الشيخ مدري فلون شرح كتاب كذا وعنده كتاب كذا ودكتور في الجامعة وهكذا، حتى يجذبون الناس إليهم ثم يخرجون بهم على ولاة الأمر. نسأل الله العافية، وأنه قاضي وأنه مدري شلون وأنه، نسأل الله العافية. فاعتمد السوري حينئذ على أصل عقلاني، نعم من جهة، ومن جهة أصل موكفي يهودي، وهو القاء وهو الغاية تبرر الوسيلة. هذا الأصل الرابع الذي خالفوا فيه، أن أصلهم عقلاني وقاعدتهم مكفيلية يهودية، وهي الغاية تبرر الوسيلة. نعم، يجي مثلا مسألة الخروج على ولي الأمر، قد ينتزع في قلبي منزع أن شخص ماسك كلامه صحيح، أن لا يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق، وإن من قال بالخروج عليه قول شاذ لا يلتفت إليه، الإجماع قام بخلافه. فربما مر المسألة على أنها خلافية، لكن ليش ما تحققها؟ يقول فيه مصلحة أن يبقى الناس يكفرون إيش ولاة الأمر، لنستعين لذلك على خروج عودة الأمر بتكفيره. شوف لأي حد، فمين يحققون المسائل؟ المسائل تخدمها في الخروج ولو تكفير، يمررونها أو يمررون الطريق إليها، كما فعل الطريفي رز الطريفي. فلما جاء رد شيخنا الفوزان رفع الله قدره على محمد العريف الذي خرج في برنامج يقول كلام منكر غريب جدا، يقول والملايين يسمعونه، إن ولي الأمر إذا اعتدى على رجل أو رجلين أو ظلمه يعني فلا ما يجوز الخروج عليه، لقول النبي اسمع واطع حتى وانجل ظهرك وخذ مالك. لكن ولي الأمر يضر بمجموعة من الناس في مالهم أو سكنهم، فهذا يجوز الخروج عليه حينئذ. صد له شيخنا الفوزان العالم الجبل الأشم، قال هذا الرجل تراه صاحب هوى. أي والله، فطار به الركبان الحمد لله الذي جعل في كل زمان ومكان بقية من أهل العلم ينفون عنه تأويل إيش الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. فرد الشيخ عليه قال هذا صاحب هوى، لأن الحديث عام ما قال اثنين أو ثلاثة، ما يجوز الخروج مطلقا على ولي الأمر بالإجماع. نقله من؟ الإجماع نقله الصنعاني، لا يجوز، هذا قول باطل. فحينئذ أخرجت أحد القنوات التي تسمى إسلامية من؟ عبد الرزيق الطريفي، وهو يعني على صبغة الحديث والحكم، وهذه خطورة السورية، يضرون بعضهم تدريس العقيدة بعضهم التوحيد، الأخير ينخدع الناس بهم فيخرجون بذلك اسم المدرس والمعلم الحديث وعلى ولاة الأمر، فصار يستعمل العلم غير ما أنزل له للدماء، وهو أخطر شيء. نسأل الله العافية. فحينئذ قال عبد العزيز الطريفي في برنامج لما التقي به قال وهذا الذي قاله يعني ذاك الشخص يقصد الفوزان نصر العاد باطل. أن يقال هذا التفصيل خطأ هذا الكلام باطل اللي قال الفوزان. ونصر العريفي الواعظ هذا القصاص المعروف كيف كيف باطل نسأل الله العافية. قال لأن العلماء اختلفوا أصلا في خروج عادة الأمر فجعل الخروج عادة الأمر من جنس المسائل الخلافية السائغة مثل قصر الصلاة 4 أيام أو أكثر. حينما يسمع الشخص هذا ألا يجرم علماءنا وأنهم متشددون حينئذ الذين نهوا عن الخروج؟ يقول متشددين المسألة خلافية مثل قصر الصلاة ينبغي ألا إيش مشدد فيها. رأى العريف أن هذول الخارجين على ولاة الأمر يعني له سلف إلى آخره بكل سهولة خرج يقول هذا الكلام أرأيت؟ طيب أين الأدلة ما ذكرتها يا طريفي؟ ما ذكرت الأدلة تحرم الخروج كما في صحيح مسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا عد من طاعتهم. حديث حديث من أيضا هذا حديث عبد المالك حديث آخر حديث مسلم في صحيحه حديث البخاري إذا رأيتم من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر ما قد يخرج فإن من خرج على الجماعة قد يشبر فمات مات ميتة جاهلية. أين هذه الحديث وحديث مسلم حديث عباد بن الصامت دخلنا عليه مريض فقال حدثنا قالوا لا حدثنا حديث أنبأنا الله به قال سمعت النبي يقول بايعنا رسول الله أو قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر اليسر وعلى أثرة علينا ولا نازع الأمر أهله. كل هذه الحديث ما ذكرها الطريفي والله هو يقول له صاحب حديث كلها أعرض عنها وقال المسألة الخلافية ما ينبغي للفوزان يشدد ويشدد على العريفي ويقول صاحب هوى. من العريفي نفسه راح لمكتب معالي الشيخ الفوزان بعد الكلمة لما سمع الفوزان ينكر عليه وراح معتذرا له وخرجه يعتذر العريفي إنا لله وإنا إليه راجعون. هو راح يعتذر أن هذه الكلمة ليست جيدة وراح قابله وهذا ما رجع يعني هو صاحب المشكلة رجع حتى ما رجع لون إعلاني بس يعني أمام الشيخ الفوزان في مكتبه بس أي طلع غرد تغريدة خالف يعني. فالمقصود أن هؤلاء كما سمعت فحينئذ هذه طريقة ميكافيلية. ليش تترك الأحاديث تقول مسألة خلافية لتقرر الخروج وتقرر التكفير وأن مسألة خلافية فقط فيظهرون العلم إذن للخروج على ولي الأمر نسأل الله العافية ويجعلون قضية الخروج قضية خلافية يعني. إذن باسم العلم وما قاله سفيان إذا اختلف العلماء فنزع القول عالم حجة العالم نعم إذا اختلف العلماء فلا تثرب على أخيك يجعلونها في هذه القضية التي جاء الإجماع فيها والنص ويجعلون مثابة القضايا المختلف فيها عياذا بالله وهذا تحريف الإسلام والله تحريف. فقد نقل الصنعاني إجماع العلماء أنه لا يجوز الخروج ولا حديث كثيرة جدا في هذا الباب. قيل لأنس الحجاج فعل كذا قال اصبروا ما قال اخرجوا. أين الخلاف بين الصحابة والحجاج كان يفعل ما يفعل وكلهم مجتمعون عدم الخروج عليه لماذا لم تنقل إجماعهم يا طريفي؟ الهوى نسأل الله العافية. ومن الأصول التي خالفوا فيها حينئذ أيضا ذكرنا 4 أصول منها الأصل الخامس خالفوا في أصل الولاية فأجازوا الإمارة في الحضر تنظيما سريا وأنا وقفت على هذا. كنت طالبا في جامعة ترى المعادن أدرس الهندسة وكان السورية نشيطون كالنحل في جلب الطلاب فجئت وعمري 17 سنة جامعة ترى المعادن فقابلني شخص عتيبي لا أذكر اسمه المهم وأخذ يعني كما قال لي غيري أيضا من إخوان الحاضرين الآن في البترول المعدن معي هنا أشوفهم الآن قالوا هكذا فعلا استلمونا حنا بعد لما جينا فكانوا يستلمون الطالب ويقدموا الخدمات عظيمة ويرفهوه في يوم الخميس طلع البحر إلى آخره جميل ويقدموا له أشياء حقيقة تعلق الواحد بها حقيقة خدمات تسهيلات من وين يجيبوا الفلوس دي والله ما أدري من يمدهم؟ نعم، خدمات وعشوات وشيء، سبحان الله. احنا فقارة، ما عندنا الا 800 ريال راتبنا او 900 ريال. طالب يجي يخلي منها اسمه هذا لباس يغسله، وياكل مطعم يعني يمشي، وبنزين حتى يروح الهالة، وهذول ما ادري كيف يجي يدبرون الفلوس. اعوذ بالله، تبرعات المسلمين يحطونها في القتل، تدمير، اعوذ بالله. نعم، حينئذ خالفوا في أصل الولاية فصنعوا إمارة في الحضر. فقال لي ليلة من الليالي، بعد أن خدمني كثيرا واحترمته وعرفت له منزلته، جاء دور التخصيب، لكن كان التعارف الحمد لله، وانقذني بعدها الله منهم، فلم أسمع منهم شيء، ولا أدري كيف تركتهم بعدها ورجعت إلى أهلي وذهبت إلى دراسة الحديث. فقال لي في ليل أظلم، قد دق علي الباب، قال عندك شيء؟ أنا استعد، أنا عندي فصول دراسية غدا في الهندسة. إيش فيه؟ قال نقابل الأمير، أمير المنطقة. أنا لا أعرف أمير المنطقة أو إذا الأمير يطلق على يعني الأسرة المالكة اللي هو أمير الشرقية، أمير، فما فهمت كيف أمير يعني. قال تعالوا بس يعني أنا فهمك. مشيت وراه ومن لاين في لاين من كمان لكمان إلين ودانا الغرفة، دخلنا فيها فوجدنا أميرهم هذا يعني حوله مجتمعين كنا رسم الطير. ما أدري كني أشعر، لو قال لي واحد من الحاضرين شوف الغرفة اللي جنبنا روح جيب لي رأسها، جابها طعينه. ما أدري كيف ربوهم على هذا حزب. جلست طبعا كالغريب أنا، لكن اطمأنوا لي أن جابني فلان. فقال بس ما جابوا لهنا إلا أكيد سواله خدمات سيثق فيه إلى آخره. وأنا ما أفهم وش قاعد يدور، لكن أفهم منهم وقتها علق بذهني أيام هذا، أنه كانوا يعزلون الناس عن العلماء حتى عن آبائهم. فكان يحكي لنا أميرهم هذا كيف أنه واجه أبوه وحقر أبوه ويعزلنا عن آبائنا عشان ما نتعلم منهم. يعني كنا نتعلم من العلماء، عزلون العلماء، قالوا ممكن نتعلم من العقلاء من آبائهم، نعزلهم عن آبائهم حتى يكون التوجيه منا حنا والله. ويعطونك برامج تدوخك، ما تخليك اصلا تسمع تحضر درس مثل هذا من الصباح الى الليل، ويبنجونك بانك تستطيع تلقي كلمه. يعني يقول لك ايش سيره سلمان الفارسي حضرها وغدا وبعدها الكيك. المهم يضعوك في برامج ما تجلس العلماء، تنعزل عنهم والله، حتى تدخل منهك لبيتك ما تشوف الفراش. ابوك تعال اجلس معي يا ولدي، تعبان طريق، ويروح ينام ولا يشوف أبوه، أباه ما يراه. إيه نعم، ليلقنوهم ما شاءوا، يعني لا يريدون عقل ولا دين يردعون، عقل أباءنا الفطرة ما يريدونه، ينعزلون، نسأل الله العافية. الإمارة في الحضر بدعة، وهم فعلوها بقول هذا الشخص لي بالسند العالي، أذكرها لكم، بنروح نقابل الأمير. طبعا أنا مرت السنين، فتقرب ذلك الأمير من كبار العلماء وزوج ابنته وصار يدرس بالحرم، فبينت للجهات المختصة أن هذا أميرهم قديم فعزل عن التدريس والحمد لله. طيب كانوا يصعدونا إلى أن نكشف أمره، فلله الحمد كله بالسر. طيب وهذا هو الأمير السري للجماعة في ذاك المكان منطقة الشرقية. طيب فالإمارة في الحضر بدعة، الإمارة جاءت إما العظمى أو السفر لإصلاح السفر وليس فيها بيعة. فهم عندهم إمارتين بدعية، إمارة أثناء التكتيل والتنظيم في البلد، كما قال كما يقول أنت رايح خلاص عند أهلك الحين، بري والله أنا رايح هزمتها، يقول لا خلينا نشوف الأمير إيش يقول، أصب ممكن عنده توجيه، واتصلون بالأمير لا خليه بكرة يقعد هذا ويبعد فلان وها إدارة. أي والله إدارة، نسأل الله العافية. حتى كان لي تائبين من السوري بالطائف، قال جينا نستقبل ضيف أو هذا قال أصبروا خلينا لا تستقبلوهم حتى ننظر الأمير ايش يقول لنا. بحث وضرب وكذا قال لا تستقبلوهم ذول، يعني في ملاحظات ليسوا على طريقتنا، ما استقبلوهم يأكلون عندهم حق الضيف. اي والله حزبية هذه عظيمة. اي والله ما شاء الله العافية. إذا الولاية في التنظيم، الولاية في التنظيم هذه شتى في المناطق، ترجع الولاية الكبرى من سيأخذ ايش الملك. مثلا كانوا هيئون في زعمهم الفقيه أن أمريكا تعطيه ولاية السعودية وتزحزح الحكام عنه، يمنوه كذا. أي نعم. فإذا ولاية بعد ولاية، الولاية الأولى تنظيمية ثم الولاية الكبرى عامة تشبه عمر الخطاب يعني. أي والله نسأل الله العافية. والنبي قال كما في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. نعم. طيب، ومن فروع السورية القديمة جهيمان، فكان يظهر الحديث وتعليم العلم وصنف كتب في التحريش على الأمر باسم الحديث وباسم البيع المهدي وخرجوا في الحرم. إذن هذه سورية من نماذج السورية، من نماذجهم القديم بعد الصحابة هذا الذي جاء عرض على ابن عمر فقال يتقفرون العلم ويقولون في القدر أنه لا قدر، يعني الله ما يعلم عن زنا الزاني حتى يزني عياذا بالله، فتبرأ منهم عمر وكفرهم. نعم. والبدع منها مكفر كبدعة الذبح لله عند القبر أو الدعاء لله عند القبر، وبدعة منها مفسقة كبدعة الخروج على ولاة الأمر، وإن كان شيخ باز يكفر من خرج على ولاة الأمر بمذهب الخوارج بتكفير المسلمين فيقول هم كفار، ويروى عن علي قال هم الكفر فروا لكنهم اجتمعوا أنهم فساق مجرمون سماهم النبي كلاب النار المجتمع عليه. طيب، فالولاية في الحضر بدعة، ثم الولاية الأخرى اللي ينظمون لها لزحزحة ولي الأمر والتنظيم السري بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، الأصل السادس الخلفي أصل التكفير، فإنه يكفر المسلم بغير مكفر شرعي، فيكفر ولي الأمر ليخرج عليه الخلافة الراشدة ويسهل الخروج عليه أن تسميه كافر، فيجمع الأدلة ويحشدها بغير تحقيق، المهم يصل لمبتغاه. ومن أولئك من السورية الذين واجهتهم سليمان علوان، فإني وجدته يعمل نفس هذا العمل، فإنه يحشد أدلة بلا عقل مقصوده في الأخير تكفير. فمن ذلك أني وقفت على كلام في كتابه نواقض الإسلام يقرر فيه مذهبا غريبا، نعم، أن 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 ابن عباس لما قال في الحكم كفر دون كفر أن معناها كفر أكبر دون كفر أكبر، فانظر كيف التلاعب، حتى طاووس وغيره من تلامذة ابن عباس ما قالوا هذا القول، وعلماء هي يعتبر علماء قالوا بقول تلامذة ابن عباس وابن عباس كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله، وهو قال كفر أكبر دون كفر أكبر، وردت عليه في مناظرة معروفة تابعها الكثير من الناس وهي موجودة مسجلة، حيث أن جئت لمنزل علوان وهو من كبار السورية في هذا العصر ليظهر الحديث، وباسم الحديث كان يطعن في الطوارئ، قوات الطوارئ تحميك وتحمي البلاد من شغب الخوارج، كيف تطعن فيها؟ لأنك منهم، منهم تطعن في الطوارئ، قوات الطوارئ فيه له سجل مسجل يحرض عليهم ويظهر العمليات الانتحارية، يحتج له، ورددت عليه في كتاب أمر الشيخ بن فوزان شيخنا بطبعه فقه الجهاد، رديت على ألوان وغيره وسلمان العودة في تقرير العمليات الانتحارية، فهذه السورية كان يرون جواز العمليات الانتحارية، أين العلم الذي طلبتموه؟ الرجل المسلم ينتحر؟ نسأل الله العافية. ارجع للكتاب. فقلت العلوان لما دخلت عليه وجدت حضور عنده كثيف في البيت، وكان ذهابي لزيارة قريب، لزيارة يعني رحم أو لزيارة خاصة عائلية، فوقتها قبل نحو 33 سنة من الآن، نحو 33 سنة من الآن، قلت في نفسي أمر هذا الرجل وأعرض عليه يعني كلام العلماء فمررت عليه وإذا بيته مزدحم جدا بالأطفال يا إخوان، سنهم من 16 أو 14 إلى 19 أو 21. فصدق فيهم قول النبي: حدثاء وأسنان سفهاء وأحلام. وأنا أكبر واحد فيهم وقتها، أنا كان وقتها عمري من 21، شفت نفسي يعني أو 23، شفت نفسي كأني كبير بينهم. نعم صغار أو 24، شفت نفسي كبير كأني بينهم. المهم، فقلت للعلوان: ما رأيك في صحيفة علي بن أبي طلحة؟ صحيفة علي بن أبي طلحة ما تقول فيها؟ فأريد أن يصحح. استبشرت خير عشان أري، عشان يتبين تناقضه. صححها، وقع في الفخ وهو لا يشعر. فقال: صحيفة علي بن أبي طلحة إلا فيها كفر دون كفر، أو كفر، أو إذا جحد حكم الله فهو الكافر المشهد المباشر. قال: صحيحة صحيح. وأخذ يصححها في كلام، سرقه من المحقق لتلك الصحيفة. فالمقصود، قلت له: مدام في الصحيفة أن ابن عباس فصل فقال إذا جحد حكم الله فهو الكافر لما جحده فاسق، فحينئذ كيف أنت تقول كفر أكبر دون كفر أكبر؟ والأصل نفسر كلام العلماء بعض ببعض، فإذا جاءنا كلام عالم الأصل الجمع بينهم ولا الترجيح. فهنا سكت سكت. قال: قول خلي بيني وبينك أتكلم. فواصلت فقلت: ثم قولك لهذول المساكين يعني الجهل الصغار، قولك من أتى، قولك في آية الكافرون ويحكم من زرف لكم الكافرون، إن هذا حقيقة الكفر لأن محلات بالألف واللام، أليس ابن عباس قال: ما أتى حائضا فهو الكفر؟ أو قال الكافر: أكفر الذي أتى حائض؟ اللي هنا انهار الرجل، صار يصيح: قلت لك بينه وبينك، وبيضارب. طلعت من بيته أركض. نعم، فعرفت ما يريد الحق. نعم، ولمعوه على اسم إيش؟ الجهبذ المحدث إن لا إله إلا الله. وهذا وزنه في العلم كذا، ابن 24 مثلي جعله لا يعرف يتكلم إلا التهديد. سبحان الله العظيم. طيب، من الأصول التي خالفوا فيها بلا دليل قلنا التكفير، فيكفرون بلا دليل بزعم أن النبي أن الله قال: ومن لحكم من زرع فكم الكافرون. لا يلتفون الإجماع، قال ابن عباس، يلتفتون في الخلاف ويمررونه. لذلك اليوم سألت طالب في الجامعة، اختبره من يدرسه يعني في بعض الجامعات، ما تقول في قوله تعالى: ومن لم يحكم زرع فكم الكافرون؟ قال: والله في طائفة تقول كفر أكبر وفي طائفة. فهمت أنه لا زال في خلل في بعض الأماكن من إيش في التصوير للطلاب التكفير الصحيح. بل نقل القرطبي، قلت له: إجماع العلماء على أنه كفر أكبر، متى؟ إذا جحد. لم يجحد يصير فسق. كيف يعرف يجحد؟ لو الحكم غير منزل الله كيف يجحد؟ يقول المتكلم اللي هو الحاكم: حكمي مثل حكم الله، يسوغني ترك حكم الله، هذا جاحد، ما تكلم الأصل بقى إسلامه، كما فعلت هيئة فرع العلماء لما كتبت هذا في تكفير، والحكام الذي يحكم غير منزل الله متى يكفر متى لا يكفر. ومن الأصول خالوا فيها الجهاد، فيرون الجهاد على ولاة الأمر ويسمونهم طواغيت، ويرون جواز الجهاد على الكفار ليستفز، ولو استفزوهم على المسلمين، فاسم الجهاد عندهم مطلق ليس مقيد بالسنة، ويعيرون الحكام إذا لم يجاهدوا ويقاتلوا، مع أن النبي سن في سنته في الجهاد أن القتال ليس على كل حال وحيد، بل تارة كان النبي يهاجر كما هاجر المدينة وهاجر أصحاب الحبشة، وتارة كان يصالح كما صالح يهود في خيبر في صحيح البخاري، أو الوثنيون أو الوثنيين صالحهم في مكة حديبية، أو بنى خندقا لما جاءوا، هذا يقول جهاد دفع بأي شيء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه أحزاب، هل قال جهاد دفع وخرج بالعصي ولا لم يواجههم؟ لم يواجههم، معنى حتى جهاد الدفع يشترط فيه إيش؟ إمام، ويشترط فيه القدرة، فإنه بنى خندق مع أنهم جاءوا من كل مكان يستحلوا المدينة، فما دفع بأن قاتلهم بأي شيء؟ فهذا يدل على ما التقى مع عيسى بن مريم عليه السلام لما علمنا وقد علمنا أنه يحكم بالإسلام، أوحى الله إليه إن لك أن هناك عباد لا أقبل لك مواجهتهم، فحرز عبادي للطور. فهنا دفع فحرزهم للطور، ما قال الله له قاتلهم على كل ما تستطيع. ومن الأصول اللي خالوا فيها أيضا، ولن يصنعون هذا، يستفزون الكفار كعماس اللي هي من شقم الإخوان، فيقتلوا منهم اثنين وثلاث ليصنعوا مناخ كما قال ابن عثيمين عنهم للقتال، فيقتلوا ما شاءوا باسم أن فلسطينيون يقاتلون وهي براء الإخوان، إخواننا الذين هم على عقل مثل بلادنا ومثل الدول الأخرى على عقل، بعيدون عن هذا. فحولوا حينئذ بلادهم إلى جمرة من الغضب الكفار، يقتلوا منهم كيف شاءوا بقتل بعضهم، نسأل الله العافية. قال ابن عبد السلام: وشرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما كانت النكاية ضد لم يشرع. انظر الآن إلى كذب السوري، لتعرف أن السورية العصر أشد من الخوارج الأوائل. سلمان العودة له تناقض. أول لما كان يرى السورية مو وقت خروج عليهم، فكان يقول لهم، كان يقول لهم نفس كلمة ابن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان عدو قويا مستحكما لا يجوز تجاهده، يعني لا يجوز الآن تقاتل الحكام. والآن آخر كلام مسموع له أيام الجهاد، ونقل أيام الجهاد قبل دخوله السجن، والهذا قال: هؤلاء حماس معهم خردوات، صحيح، لكن خردواتهم خير من موقف الدول الإسلامية بعدم إيش غزو اليهود في غزة. لا إله إلا الله. شوف تناخذ، مرة كذا مرة، إذا طريقة هلامية لا تقوم على مبادئ، تقوم على إيش مصالح سياسية لاستيلاء الحكومات، وليس على أمور على دين. اللي عنده دين ما يتغير. قال: إن من الفتنة أن تقول يوم قول وترى أنه منكر غلل، هذه فتنة، فتنت إذن. قد فتنت. توقير العلماء خالف هذا الأصل، فإنهم يزعزعون ثقة الناس بالعلماء بأنهم لا يقولون الواقع، وإذا ردوا عليهم قالوا جامية، كما أخبرني إحدى طلابي جاء يحضر عند الشيخ فوزان دورة في جدة، فقابل أحد السورية فقال: لا تحضر هذا الشيخ، تراه جامي إلى آخره. فمن خالفهم رموه بالعظائم وكذبوا عليه، وأكذب الكذب عليه أن يقول يكثرنا كما فعلوا مع الألباني. قالوا لما بين حال سيد قطب وبين الزلل العظيم كسبه من كتكلامي على موسى، قال موسى مثال الزعيم مدافع عن المزاج، قالوا: الألباني يكفر سيد، وحرشوا الناس عليه وخلوه ما يحضروا دروس الشيخ الألباني، خلوا الناس ما يحضروا دروسه، فزعزعوا الناس على أمن الناس أو رجوع من العلماء، فقالوا الشيخ الناس الدين الألباني يكفر سيد قطب. والآن إذا كان واحد منهم في مجلس ونقلت بن باز كلامه فقط قالوا يكفرنا، حتى يحرش الناس على من ينكر عليهم، فيلقب الناس بأرذل الألقاب حتى ينفرون منهم، ينفرون من يبين حالهم، نسأل الله العافية، فيرمونهم بالباطل بغير حق. ومن حينئذ من خالوا فيه أهل السنة النصح العلني، والنبي قال: من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علانية. السعودية بدون علانية كطعون سفر وسلمان في ولاة الأمر، واضحة بينة، وتهيج الناس عليهم، حتى الإمام بن باز كتب عليهم، كتب كتابا فيهم لولاة الأمر، قال: إما يتوقف المذكورين سفر سلمان من السورية يعني عن إثارته بالناس المحاضرات ليخرجوا على الأمر وذكر مثالبهم، أو نمنعهم من المحاضرات، ومنعوهم الدولة والحمد لله. جزا الله خير صاحب السلم الكريم محمد بن سلمان على عزلهم الآن، وجزا الله خير الدكتور الشيخ عبد اللطيف للشيخ على العزل من المنابر، حتى لا تسمعون للتفجير أو التكفير همسا ولا ركسا، إلا من الخارج يكتبون كلمات الجبناء ويطعنون في ولاة الأمر المبيض ويخرج خارج هذا ويقعدون الأسوار يطعن في الدولة. هؤلاء جبنا الخوارج كانوا يواجهون أول. هذول صار يشردون ويروح مطعم نعم ويشيل مكان الكاتشب ويحط مكانه الكمبيوتر ويكلم الناس. هذا قلعته لا يقاتلونكم إلا إيه؟ هذا خسر من اليهود إلا إيه؟ أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. نعم فحينئذ كتبت الذلة والصغار من خالف أمري. كل من فعل ذلك خرج عن أمره والجماعة وذل والله. وريت تلك البنية المسكينة التي غروها بالخروج في كندا ومن وين روها عند والله عند الزبائل. أي والله عند الزبائل عند الجدران أينما كانوا يمنونها بها من مناصب ومن فلوس. وإن الله وإن يراجعوا. وابن عباس قال إن كنت ولابد ناصحا فبينك وبينها. أما جاء في النصوص نصح ولاية الأمر فكانت كما قال معذين بينك وبينها بينك وبين ولي الأمر. ما جاء أحد نصح ولي الأمر من وراءه وأثار الناس عليه. جاءوا إلى أنس يشتكون ظلم الحجاج فقال اصبروا. جاء ولي أمر في عهد الصحابة ولي أمر شرب الخمر أمير المدينة وقته ودخل يصلي فيه مسجد النبوي صلاة الفجر قال أزيدكم. ما خرجوا عليه ولا أثاروا عليه. من فعل ذلك الآن من ولاة أمورنا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم فالخروج على تبر المعاصي من فعل مريد الدنيا والسورية تريد الدنيا لأن العاصي يخرج عليه ولا يصبر وينصح سرا لو كان عاصيا. فإذا خرج عليه صاحبه يريد الدنيا ولا الآخرة؟ الدنيا. إن الله وإنا إليه راجعون. قيل الحسن البصري ما رأيك في الخوارج؟ قال أهل دنيا. قال إن الواحد منهم يعني في جبهة من ركام المعز وإنه يمسك رمحه ويقاتل حتى يكسر. قال هل التوحيد يعني مستتب الصلاة؟ نعم نعم. قال والخروج المعاصي يجوز؟ لا يجوز. إذن يخرج للدنيا والآخرة؟ للدنيا. الله أكبر. حصحص الحق. فحينئذ خالف السوريون الماضون في مسائل منها نعم في مسائل في أصول ذكرناها وكان أشر من الماضي لأن يكذبون يتلونون كما ذكرنا. ثم آخر مسألة يخالفون أهل السنة والجماعة أيضا في أصلين عظيمين ألا وهو توقير الأمراء والعلماء. فهم يهيجون الناس على استخفاف العلماء بالأمراء يطعنون في قراراتهم ليخرج الناس عليهم. والعلماء يسمونهم بألقاب منفرة موحشة حتى ينفر الناس عنهم وتكون السيادة والنفوذ لهم. قال المبارك وغيره من سب العلماء ذهبت آخرته من سب الأمراء ذهبت الدنيا. فهؤلاء قوم حينئذ مآلهم ومن يتبعهم أن تذهب دنياهم وأخراهم كما ذكرت الحلقة أو في الدرس أن التوحيد سيذهب على إثر دعوتهم لأن القتال ينسي التوحيد من اختلال الأمن في البلاد. وحينئذ ربما يعود الشرك على إثر دعوتهم إن لم ننقذ أهلنا ودولتنا نعم بسماع لولاة أمر بالتحذير منهم ونطلب المشايخ الساكتون أن يتكلموا فيهم حتى يبينوا حالهم لكي لا ينطبق فينا قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هم ظلموا وسفك الدماء وخرج على ولاة الأمر ولن تصيبهم حينئذ عذاب لوحدهم فليصيبنا نحن إذا سكتنا عنهم. نسأل الله أن يكشف سترهم وأن يخالف بين كلمتهم وأن يقينا شر الأشرار في هذا البلد وكيد الفجار. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احفظ أوطاننا. اللهم احفظ علينا أوطاننا وأعز واحفظ ولاة أمرنا. اللهم عليك بهؤلاء المعتدين على السنة الخارجين على نظام سلف الأمة. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والحمد لله رب العالمين.